أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 25. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. مر الحديث في 7 مفردات. الأولى: عاشوراء الرجعة، المقتلة الحسينية الثانية. المفردة الثانية: علي سيد الكرات ومحورها. الثالثة: نهاية إبليس. الرابعة: طبيعة الحياة في عصر الرجعة العظيمة. الخامسة: نهاية الرجعة. السادسة: القيامة الحسينية. السابعة: مرحلة دابة الأرض. قطعا مر الكلام وجيزا ومختصرا بحدود ما يسمح به المقام. المفردة الثامنة وهي الأخيرة في عداد هذه المفردات التي كنت أحدثكم عنها. المفردة الثامنة: الآثار المترتبة على الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها. قطعا إنني أتحدث عن الآثار الإيجابية، إذ لا وجود لآثار سلبية. فحينما قلت الآثار من دون وصف، لأن الاعتقاد بالعقيدة السليمة يترتب عليه ما هو إيجابي لا ما هو سلبي. إذن هذه هي المفردة الثامنة: الآثار المترتبة على الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها. الكلام في هذا الموضوع طويل ولن تكفي حلقة واحدة، لكنني سأحاول أن ألخص الكلام في حلقة اليوم وحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. البداية من هنا: أول أثر من الآثار الإيجابية، من الآثار الحسنة للاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها، أول أثر هو حصول المعتقد بهذه العقيدة على رؤية واضحة وعقيدة سليمة. إنني أتحدث عن أجواء دين العترة الطاهرة، هذا أول أثر، أن المعتقد بعقيدة الرجعة العظيمة بحسب ثقافة العترة الطاهرة مع البراءة من عقائد السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، أعني حوزة النجف وكربلاء لعنة الله عليها. إذن هناك رؤية واضحة وهناك عقيدة سليمة، وهذا يترتب عليه ما يترتب. أول أمر يترتب على هذا التوفيق، التوفيق، التوفيق عناية خاصة بالعبد من قبل إمام زماننا. هذا التوفيق له مقدمات، من أهم مقدمات التوفيق أن يكون الإنسان على عقيدة سليمة ورؤية واضحة، وهذا ما يتحقق عند المعتقد بعقيدة الرجعة العظيمة. وعقيدة الرجعة العظيمة هي جزء من عقيدة متكاملة في المعاد الإنساني الإلهي، فعقيدتنا في المعاد بحسب دين العترة الطاهرة تبتني على الأيام الثلاثة، على يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. هكذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة إبراهيم، إنها الآية 5 بعد البسملة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ومر الكلام علينا أن هذا العنوان الآيات يتردد بوضوح في كل النصوص القرآنية التي تناولت الحديث عن أيام الله، عن يوم القائم، عن يوم الرجعة، عن يوم القيامة الكبرى. العديد من آيات الرجعة التي مرت علينا في الحلقات المتقدمة كانت تدور حول هذا المصطلح، حول هذا العنوان الآيات، وقد حدثتكم عن هذا فيما سبق. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذه هي الرؤية الواضحة، وهذه هي العقيدة السليمة. وماذا بعد لتثبيت هذه العقيدة؟ وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، هذه الرؤية الواضحة، هذا هو الانكشاف العقائدي البصيرة البينة، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. لأجل أن تبقى هذه الحالة مستقرة لابد من التذكير، والمراد من التذكير ربط العقول والقلوب بالشيء الذي يتم التذكير به. وذكرهم بأيام الله، هناك ممازجة هناك موائمة فيما بين الخروج من الظلمات إلى النور وبين الارتباط القلبي والعقلي بأيام الله، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. هذا يأخذني إلى سورة الأحزاب وإلى الآية 43 بعد البسملة: هو الذي يصلي عليكم، سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته لأي شيء؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو التوفيق، هذا هو التوفيق. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إنها الرؤية الواضحة، الرؤية الواضحة بنفسها توفيق، وهذا التوفيق يقود إلى توفيق، لأن التوفيق لن يقود إلى الخذلان وإنما يقود إلى التوفيق، مثلما الخذلان يقود إلى الخذلان فإن التوفيق يقود إلى التوفيق. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الكلام هو في سورة البقرة في الآية 56 بعد 200 بعد البسملة وما بعدها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى في منطق علي وآل علي، في منطق فاطمة وآل فاطمة، في منطق رسول الله الذي هو منطقهم صلوات الله عليهم جميعا، العروة الوثقى في أفق من الآفاق علي بذاته، علي بذاته، وفي أفق آخر ولايته، ولايته السبب الذي يصلنا به، السبب الذي يصلنا بالله ورسوله وآل رسوله، الولاية التي هي أساسا ولاية الله، لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع ولاية الله لعدم وجود رابط فيما بيننا وبينها. فهذه الولاية ترتبط بمخلوقات خلقها وقربها إليه، إنهم محمد وآل محمد، وعلاقتنا بالله عبر ولايتهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا أريد الحديث عن بقية ما جاء في هذه الآيات، النقطة هنا التي هي مدار الحديث في ما أنا بصدده. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي الذين آمنوا، هذه الولاية هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور. في سياق الولاية تأتي عقيدة الرجعة العظيمة، وهي في عالم الحقيقة هي ثمرة الولاية. ولاية الله التي تظهر في خلقه في ولاية محمد وآل محمد، في الجهة التي نحن نرتبط بها، لن نجدها متحققة لا في الماضي ولا في الحاضر في عالم الشهادة، إنما هي متحققة في عالم الغيب. في عالم الشهادة لن نلامسها بحواسنا. الأرضية التي تتحقق فيها هذه الولاية إنها الرجعة العظيمة. قطعا بعد مقدمة الرجعة العظيمة إنها مرحلة الظهور الشريف. فالاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها يعطي الإنسان الرؤية الواضحة والعقيدة السليمة التي تقوده إلى التوفيق، تكون سببا لتوفيقه من قبل إمام زمانه. في سورة الشعراء، وأبدأ من الآية 87 بعد البسملة، في سياق دعاء إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، إنه يتحدث عن القيامة الكبرى. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن ما هو النافع هناك؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي يشتمل على العقيدة السليمة، وإلا كيف سيكون القلب سليما؟ هل سيكون قلبا سليما بعقائد سقيفة بني ساعدة أم بعقائد سقيفة بني طوسي، العقائد الخرائية؟ أتحدث عن عقائد مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه القلب الذي يشتمل على العقيدة السليمة. ولذا حينما سئل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن القلب السليم، قال: إنه القلب الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. القلب الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. كيف يتحقق هذا المعنى؟ إنما يتحقق هذا المعنى عبر تحقق العقيدة السليمة في قلب المؤمن، في قلب هذا المعتقد، في قلب هذا الإنسان. فالقلب السليم هو القلب الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. لا يتحقق هذا المعنى إلا عبر العقيدة السليمة. نستمر في قراءة الآيات لأن عاقبة الموضوع ترتبط بحديثنا عن الرجعة العظيمة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. والغاوون هم أكابر أهل جهنم، هم عتاتها. وأزلفت الجنة للمتقين، مثلما المتقون هم سادة الجنان فالغاوون هم سادة النيران، هم أكابر وعتات جهنم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم، قيل للغاوين، أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. هؤلاء فكبكبوا فيها هم والغاوون، الغاوون وأتباعهم وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، في داخل جهنم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. الأتباع يقولون لعتات جهنم، للغاوين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. الشافعون محمد وآل محمد، هؤلاء هم سادة الشفاعة ومصدر الشفاعة يوم القيامة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هناك من الشيعة من له شفاعة واسعة فيشفع في أصدقائه وأقربائه وجيرانه. فهؤلاء الذين في النار حينما يشاهدون بحسب الروايات أن من الشيعة من أصحاب الشفاعة يسألون عن أصدقائهم في عالم الدنيا فلا يجدونهم في جموع أهل الجنة، فيعرفون أن عاقبتهم إلى النار يتشفعون فيهم فيخرجون من النار. الباقون هم الذين يقولون فما لنا من شافعين، ليس لنا من علاقة وولاية مع محمد وآل محمد، وليس لنا من صديق من شيعتهم الشفعاء. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، يتمنون أن لو كانوا رجعوا في الرجعة واستطاعوا أن يغيروا عواقب أمرهم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو كنا من أصحاب الرجعة ومن أصحاب الكرة ومن أصحاب الأوبة لحاولنا أن نغير مصيرنا وعاقبة أمرنا. وفي سورة الزمر إنها الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جنب الله محمد وآل محمد، جنب الله من العناوين الخاصة في القرآن بعلي أمير المؤمنين، جنب الله هو إمام الزمان لكل شيعة في زمانهم، فجنب الله في وقتنا هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي الجهة التي نتجه إليها إذا أردنا أن نتجه إلى الله، فإننا نتجه إلى جنبه، فجنب الله هو الإمام المعصوم، هو إمام زماننا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بلى قد جاءتك آياتي، تلاحظون أن الآيات تأتي دائما في أجواء الحديث عن الرجعة وعن الظهور وعن القيامة الكبرى. بلى 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 قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، من الكافرين بولاية محمد وآل محمد. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. المضامين واحدة، الحديث عن الكرة، ولكن متى؟ في يوم القيامة. كانوا يكفرون بها، يكفرون بالكرة حينما كانوا في الدنيا ولا يعرفون قيمتها، ولكن في عرصات يوم القيامة يتمنون أن لو كانوا في الكرة وصححوا مصيرهم وغيروا عواقبهم، فهذا الأمر ممكن في مرحلة الرجعة العظيمة. رحمة الله واسعة، ورحمة الله تتجلى في رحمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا أول أثر من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها، الرؤية الواضحة والعقيدة السليمة التي تكون سببا لخروج الإنسان من الظلمات إلى النور، والتي تقوده إلى التوفيق. وما من رفيق يكون خيرا في الطريق من التوفيق، التوفيق هو خير رفيق في الطريق إلى الله، في الطريق إلى عاقبة أمرنا. إنه سفر طويل، سفر طويل. عرفتم الآن إلى أي مضمون تشير كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ من بعد السفر، من بعد السفر، من قلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق. هذه الكلمات والمضامين وأمثالها تشير إلى هذه الرحلة الطويلة، عبر الزمن، عبر الغيبة، عبر الظهور، عبر الرجعة، إلى يوم القيامة الذي يمتد 50,000 سنة. يوم القيامة يوم طويل. القيامة الكبرى عالم فسيح أفسح وأوسع بكثير من عالم الرجعة العظيمة. ستكون الرجعة العظيمة شيئا صغيرا بالقياس إلى سعة القيامة الكبرى. يمكنكم أن تنتفعوا من برنامجي الذي عنوانه دليل المسافر، إنه دليل للمسافر عبر هذا الطريق الطويل، حيث الحديث عن المحطات وعن التوقف والحركة في هذا الطريق الطويل والطويل جدا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صحة الدنيا أسقام ولذاتها آلام، صحة الأجسام من أهنأ الأقسام، صحة الضمائر من أفضل الذخائر، صحة الود من كرم العهد، صحة الأمانة عنوان حسن المعتقد، صواب الرأي يؤمن الزلل، صواب الفعل يزين الرجل، صواب الرأي بالدول ويذهب بذهابها، صيانة المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها، صواب الجاهل كالزلة من العاقل، صن إيمانك من الشك فإن الشك يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل، صواب الرأي بإجالة الأفكار، صاحب السوء قطعة من النار. الأثر الثاني من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها، هذه العقيدة تكسب الإنسان التشيع، تجعل الإنسان شيعيا. ولذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم بيّنوا لنا هذا الحكم الصريح من أنه ليس منا من لا يؤمن برجعتنا، فهو خارج حدود التشيع لنا. هذه العقيدة تجعل الإنسان في دائرة التشيع، تجعل من الإنسان شيعية. إنني أتحدث عن العقيدة بمستوى أن الإنسان يتفقه فيها، يعرفها. مثلما أعرضها لكم في هذا البرنامج، ولا زال البرنامج طويلا، لا زال البرنامج طويلا، البرنامج سيستمر في أيام العيد وما بعد العيد في شهر شوال. لازال البرنامج طويلا، عندنا كلام كثير في عقيدة الرجعة العظيمة، وإنني أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. لابد أن نعرف في ثقافة العترة الطاهرة هناك فارق بين أن يكون الإنسان شيعيا لعلي وآل علي، وبين أن يكون الإنسان محبا لعلي وآل علي. الموالون تقع مرتبتهم ما بين الشيعة والمحبين. الكتاب الذي بين يدي تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، أم المقدسة، في الصفحة 82 بعد 200. إنه الحديث 54 بعد 100. وقال رجل للحسين بن علي، هذا حديث إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقال رجل للحسين بن علي: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. قال صلوات الله عليه: اتق الله ولا تدعين شيئا يقول الله تعالى لك كذبت وفجرت. اتق الله ولا تدعين شيئا يقول الله تعالى لك كذبت وفجرت في دعواك، إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومن محبيكم. الحديث 55 بعد 100. وقال رجل لعلي بن الحسين للسجاد صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم الخلص. فقال له: يا عبد الله، فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا، وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبينا، وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت، الفالج الشلل، إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا. الأحاديث مفصلة هنا ولا أجد وقتا لقراءة كل شيء، لكنني سأقرأ مقطعا من رواية طويلة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لجمع من شيعته قالوا بأنهم شيعة أمير المؤمنين. من جملة ما قاله إمامنا الرضا لهم: ويحكم ويحكم، أنتم تقولون من أنكم شيعة لأمير المؤمنين، ويحكم ويحكم، إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر، المطبوع هنا وأبي ذر. التفسير هذا تعرض لكثير من التحريف والتصحيف. ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد ابن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ولم يرتكبوا شيئا من زواجره. زجرهم، نهاهم، منعهم. فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصرون في كثير من الفرائض، ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون، تعملون بالتقية، وتتقون حيث لا تجب التقية وإنما لأجل مصالحكم الشخصية، وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية. لو قلتم إنكم موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم، ولكن هذه مرتبة شريفة، تقولون نحن شيعة علي، ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها. إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم، إلا أن تتدارككم رحمة من ربكم. فشيعة أمير المؤمنين الحسن والحسين، هؤلاء هم شيعته. فأين سنكون نحن؟ في أي زاوية؟ في أي زاوية؟ هؤلاء الثولان في النجف وكربلاء أين سيكونون؟ في أي مزبلة من المزابل التي أوقعوا أنفسهم فيها وقادوا الشيعة إليها؟ هذه هي ثقافة العترة الطاهرة، وهذا هو منطق علي وآل علي. إذن الأثر الأول من آثار الاعتقاد بالرجعة العظيمة والتفقه بفقهها الرؤية الواضحة والعقيدة السليمة التي تقودنا إلى التوفيق. والأثر الثاني أن يكون الإنسان شيعيا، أن يوفق إلى هذا، الرؤية الواضحة والعقيدة السليمة تقود إلى التوفيق، وهذا التوفيق هو الذي يجعل الإنسان شيعيا بحسب موازين العترة الطاهرة، لا بحسب موازين قذارة ووساخة حوزة النجف وكربلاء، بحسب موازين الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما قرأت عليكم نماذج من كلمات التفسير الشريف. الأثر الثالث من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها هو أن يكون تشيع الإنسان، تشيع الشيعي المعتقد بالرجعة العظيمة، أن يكون تشيعه ثابتا مستقرا. فهناك تشيع يكون عارضا وعابرا وزائلا. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الأنعام في الآية 98 بعد البسملة؟ دققوا النظر معي في هذه الآية واستمعوا إلى ما يقوله أئمتنا صلوات الله عليهم في معناها. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فمستقر ومستودع، هناك نوعان، هناك صنفان. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هذا هو تفسير العياشي، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. إنه الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 400. إنه الحديث 68 عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت، أبو بصير يقول للإمام الباقر، قال: قلت هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قال إمامنا الباقر له: ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ إنه يتحدث عن العراق، فأبو بصير عراقي. ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: قلت يقولون مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، الصلب الذي هو ظهر الرجل، ظهر الوالد. فقال: كذب، هذا ما هو بمضمون الآية ولا هو معناها. فقال: كذبوا، المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا، والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه، وقد كان الزبير منهم، الزبير بن العوام كان من كبار أنصار رسول الله، وكان من كبار المخلصين لأمير المؤمنين، لكن الرجل ذهب يمينا وشمالا فحاد عن الصراط المستقيم. وقد كان الزبير منهم، من الذين آمنوا وسلب الإيمان منهم. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى لأنها مهمة، ومهمة جدا. أبو بصير يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه: قلت هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قال: ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: قلت يقولون مستقر في الرحم ومستودع في الصلب. فقال: كذبوا، هذا القرآن ما هو بقرآنهم، هذا قرآننا. فقال: كذبوا، المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا، والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه، وقد كان الزبير منه. ونقرأ أيضا في الكافي الشريف، مع ملاحظة أن الآية لا تتحدث عن الأرحام والأصلاب، الكلام عن النفس، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الآية واضحة، هذا هو الكافي للكلين، محمد بن يعقوب المتوفى سنة 328 للهجرة من رجال الغيبة الأولى، وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 416، عنوان الباب باب المعارين الذين يكون إيمانهم عارية مستعارا مستودعا، باب المعارين، هذا هو المصطلح الموجود في رواياتنا وأحاديثنا. على سبيل المثال أقرأ هذا الحديث، وهو الحديث الرابع صفحة 417 بسنده عن أبي الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، عن أبي الحسن صلوات الله عليه، فإمامنا الكاظم يكنى بأبي إبراهيم ويكنى بأبي الحسن، عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، جبلوا فطرتهم فطرة النبوة. إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان، فطرتهم بهذا المستوى، وكل مولود يولد على الفطرة، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم وإن شاء سلبهم إياه قطعا بحسب الأسباب التي تجري من قبلهم ومن قبل الواقع الذي يعيشون فيه. قال: وفيهم جرت هذه السنة، هذه السنة القرآنية والسنة الكونية، وفيهم جرت فمستقر ومستودع. وقال لي: إن فلانا مستودعا إيمانه. الإمام الكاظم يشير هنا إلى أبي الخطاب، قطعا الإمام الكاظم ذكر اسمه، ولكن الرواة هم الذين حذفوا هذا الاسم، الرواة أو أن بعض أتباع أبي الخطاب المندسين بين أصحاب الأئمة، وقد اندسوا بين أصحاب الأئمة وحرفوا في الروايات والأحاديث، وهذا أمر نحن نعرفه. وقال لي: إن فلانا، يعني أبا الخطاب، لم يذكر هنا اسم أبي الخطاب، ولكن من معرفتي بالأحاديث والروايات أقول من أن الإمام الكاظم يتحدث هنا عن أبي الخطاب، لأن فتنة أبي الخطاب كانت شديدة في ذلك الوقت. وقال لي: إن فلانا مستودعا إيمانه، فلما كذب علينا، كذب على الصادق صلوات الله عليه، سلب إيمانه ذلك. الحديث الخامس بسنده، بسند الكليني، عن إسحاق بن عمار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون أبدا، وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبدا، وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، ومنهم من أعير الإيمان عارية، استعارة عارية، فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. الأمر راجع إليه. وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. والإنسان يسلب منه ولاء محمد وآل محمد، الإيمان هو ولاؤهم، يسلب منه ربما في حياته وهو حي وهو يأكل ويشرب ويمشي ويشعر بهذا، لكنه يخفي الأمر. قد يسلب الإيمان من الإنسان وهو حي، مدة العارية قد انتهت ولم يسعى إلى تثبيت إيمانه في قلبه. أعير الإيمان لعشر سنوات مثلا ولم يسعى في هذه السنوات إلى تثبيت إيمانه. من أهم الأسباب التي تثبت الإيمان العقيدة السليمة. العقيدة السليمة والتمازج العقلي والقلبي معها هو هذا الذي يثبت الإيمان، هو هذا. البراءة الصادقة من أعداء علي وآل علي، أتحدث عن البراءة الفكرية، رجعنا إلى العقيدة السليمة. البراءة الفكرية، لا أتحدث عن لقلقة اللسان، لا أتحدث عن التظاهر بالبراءة واتخاذها شعارا لأمور سياسية. هناك جموع من الذين يتظاهرون بالبراءة لأنهم على خلاف مع الحكومة الإيرانية. لا أتحدث عن البراءة الكاذبة، عن البراءة التي هي براءة سطحية وقد تكون بمستوى النفاق. البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية، حينما يكون التفسير علوياً، وحينما تكون العقائد علوية، وحينما يكون استنباط الأحكام الشرعية علوية، وحينما تكون الثقافة علوية، وحينما يكون الفكر علويا منزها نظيفا من كل قذارات سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي التي هي أنجس وأخرى وأقذر وأوسخ. هذه هي البراءة التي تكون سببا لأن تثبت الإيمان في قلب الإنسان وفي عقله. وكثيرون يسلب منهم الإيمان عند لحظة موتهم، وقد يسلب الإيمان حتى بعد الموت، حتى بعد الموت في عالم القبر. وقد يسلب الإيمان منهم فيما بعد عالم القبر، ربما في الرجعة، وربما في مواقف يوم القيامة الكبرى. نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي، إنه الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقرأ في مثل هذه الأيام في ليالي شهر رمضان، في أسحار شهر رمضان. ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. لقاء الله متى يتحقق؟ لقاء الله يتحقق بعد صدور حكم الخلود العلوي في الجنان، حين يغلق علي أبواب الجنان وينادي يا أهل الجنان خلود خلود. هنا يلتقي الجنانيون بالله، هذا هو لقاء الله، لقاء الله هذا. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، لأن الإيمان يمكن أن يكون محددا بموعد معين، لا أجل له دون لقائك. أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه. يمكن أن يسلب في الحياة، يمكن أن يسلب في الوفاة وبعد الوفاة، وابعثني إذا بعثتني عليه، ويمكن أن يسلب في القيامة أو في الرجعة. المسألة خطيرة، ولذا فإن الإنسان إذا أراد أن يؤمن نفسه عليه أن يأخذ مقعدا في سفينة الأمان، في سفينة النجاة. إنها سفينة آل محمد، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. فبادروا إلى الحجز في هذه السفينة، وتمسكوا بمقاعدكم، وترقبوا الموعد، ترقبوا موعد الحركة، والتزموا بقوانينها وشروطها، ولتكن بطاقة الحجز بأيديكم حينما تتوجهون إلى السفينة. بطاقة الحجز هي العقيدة السليمة، وجزء مهم من العقيدة السليمة عقيدة الرجعة العظيمة. والله لن تجد دينا أنقى من هذا النقاء، لأن الكلام ليس كلامي، هذا قرآنهم، هذا تفسيرهم، هذا حديثهم، هذه أدعيتهم، وتلك زياراتهم، وهذه عربية واضحة إنها عربيتهم، هذا بيانهم وأنا ناقل. من جاء بالقول البليغ، من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق إذا كان يدعي أن الكلام كلامه. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، الشاعر يقول، لست أنا الذي أعتقده أن كتاب الله شأن من شؤونهم، لا مجال للمساواة والمقارنة بينهم وبين كتاب الله. كتاب الله شأن من شؤون الإمام المعصوم، إذا كان الإمام المعصوم موجودا بيننا هل نحتاج إلى المصحف؟ هل نحتاج إلى المصحف؟ وإذا قال المعصوم من أن ما جاء في المصحف قد نسخ، فمن أين نأخذ الكلام الأصيل؟ منه؟ إذا كان الإمام موجودا لا نحتاج إلى المصحف. قد تقولون وصية رسول الله بالكتاب والعترة، هذا الحديث برزخي، برزخي. نحن نستعين به على النقاش والمحاججة مع خصومنا، وإلا فإن أصل الدين هو الإمام المعصوم. يا علي، يا علي، النبي قالها لأمير المؤمنين، يا علي أنت أصل الدين، أنت أصل الدين. ثم قال له وإني أشهد لك بهذا. الحجة ابن الحسن هو أصل الدين، هو هذا الدين. الحجة ابن الحسن هو هذا القرآن، هو هذا الإسلام، هو هذا الإيمان، وكل هذه العناوين من شؤونه، من شؤون ولايته، تذكروا الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير، وإن لم تفعل يا رسول الله فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بقضها وقضيضها، بتوحيدها ونبوتها، بقرآنها، بكل أسرارها وحقائقها وتشريعها وتفاصيلها، تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذا هو الذي يريده الله، وهذا هو الذي يريده رسول الله، وهذه هي الفطرة الأصيلة، فطرة الإيمان في أحاديث العترة الطاهرة. ما هو مضمونها؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذه هي فطرة الإيمان. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، ربما يسلب مني في الحياة، وتوفني إذا توفيتني عليه، ربما يسلب مني عند الممات، وابعثني إذا بعثتني عليه، ربما يسلب مني بعد الممات، في المراحل التي نمر بها بعد الممات، ومن جملتها الرجعة إذا كنا من الراجعين، فإن لم يكن ففي مراحل القيامة الكبرى. الدعاء الذي يقرأ في أيام شهر رمضان بعد كل فريضة، وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا يعني أن السرور يمكن أن يدخل على أهل القبور، وكذلك يمكن أن تدخل الأحزان، وهذا موجود في رواياتنا، ومر علينا من أن الباكي على دم عثمان، على دم عثمان بن عفان، الباكي على دمه ويعتقد أنه قتل مظلوما، الباكي على دمه حتى لو مات فإنه سيحشر مع الدجال، ستدخل إليه فتنة الدجال. مر هذا علينا في الروايات والأحاديث عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. والكلام ليس محصورا بمقتل عثمان، الحكاية لها تفصيل وتطويل، وإنما جاء الحديث عن عثمان مثالا ومصداقا ليس إلا. فعالم القبور عالم يمكن أن تدخل الفتنة إليه، ومر علينا من أن المؤمنين بمحمد وآل محمد حينما يظهر إمام زماننا يبشرون بذلك، وتدخل الفرحة إلى قبورهم، والدعاء يشير إلى هذا، ويخيرون: هل تريدون الخروج مع صاحبكم أم تريدون البقاء حيثما أنتم؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا وغيره من المطالب الكثيرة يعني أن الإنسان بعد موته يتفاعل مع واقع الحياة، ومن هنا يمكن أن يسلب منه الإيمان بعد موته. هذا الدعاء واضح، دعاء أبي حمزة الثمالي واضح جدا: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها يجعل الإيمان مستقرا في القلب، ثابتا من النوع الأول، المستقر والمستودع من النوع المستقر، لأننا بدأنا من هذه النقطة، بدأنا من أن عقيدة الرجعة العظيمة بفقهها الذي ينتمي إلى العترة الطاهرة وليس إلى قذارات حوزة النجف الضالة اللعينة، عقيدة الرجعة العظيمة بفقهها الذي ينتمي إلى دين العترة الطاهرة تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، تمنح الإنسان الرؤية الواضحة، وذلك يكون سببا لتوفيق الإنسان أن يكون شيعيا وليس محبا وليس مواليا، أن يكون شيعيا شيعيا. لا يعني أن المحبين وأن الموالين ليسوا بممدوحين، إنهم ممدوحون ولكن بحسبهم، لكنهم ليسوا شيعة ولذا لن يكونوا من الراجعين، لأن المحبين والموالين لا يقعون تحت هذا العنوان، من محض الإيمان محضا. الشيعة هم الذين يكونون قد محضوا الإيمان محضا، ولذا فإن إيمانهم سيكون ثابتا إيمانا مستقرا في قلوبهم من النوع المستقر، مثلما جاء في الآية 98 بعد البسملة من سورة الأنعام. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا سلا، يا أمانا من لا أمانا لا، سبحانك يا لا الغاف، خلصنا من
الأثر الرابع من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها، أن يكون من الفائزين بشفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. الشفاعة في عقيدة العترة الطاهرة ليست منحصرة بزمان القيامة الكبرى. الشفاعة موجودة، قانون الشفاعة يعمل ليل نهار للذين يستحقونها. الشفاعة موجودة في كل لحظة وفي كل دقيقة من دقائق حياتنا، في الحياة، عند الموت، بعد الموت، في عالم البرزخ، في الرجعة، ما بعد الرجعة، في كل المسير الطويل إلى أن نصل إلى العاقبة. وشفاعة منها ما يكون إبعادا عن الضرر، حينما يمنع دخول الإنسان إلى النار، هذا إبعاد عن الضرر. وقد تكون الشفاعة في رفع درجات ومراقي الإنسان، في تحصيل ما هو الأنفع، ما هو الأكثر فائدة. وقد تكون في إرضاء الآخرين، وقد تكون الشفاعة فيض يفاض على الإنسان لدفع مضرة ودفع أذية أو تحصيل منفعة أو تعظيم منفعة. حينما تعظم المنافع، تدفع الأضرار، وحتى في عالم الأضرار هناك في النار من يخفف عنهم العذاب، وهذه شفاعة بشفاعة محمد وآل محمد. هناك في النار من يخفف عنهم العذاب، وهناك في النار من لا يحكم عليهم بالخلود، يخرجون من النار بعد ذلك، بعد انقضاء مدة معينة من الزمان، ويذهبون إلى الجنان، والذين يعرفون في الأحاديث بالجهنميين. الجهنميون هم الذين قضوا ردحا من الزمان في نار جهنم ثم أدخلوا الجنان، قطعا سيدخلون الجنان التي تناسبهم، لأن الجنان كثيرة جدا، إنها أكثر مما يتخيل الإنسان، مراتبها، درجاتها، أنواعها، مراقيها. عالم الشفاعة عالم وسيع، الذين يكونون في النار ولا يعذبون هؤلاء بالشفاعة أيضا. هناك من هم في النار ولكنهم لا يعذبون بالنار، وهناك من هم في النار وتبنى لهم بيوت تمنع العذاب أن يصل إليهم. هذا كله جاء مفصلا في الروايات والأحاديث. هذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام رواياتي وأحاديث العترة الطاهرة. الشفاعة عالم وسيع، فهذا الذي يخفف عنه العذاب قد شملته الشفاعة وهو في النار، وهذا الذي في النار ولا يعذب قد شملته الشفاعة، وهذا الذي يبنى له بيت وهذا البيت يمنع عنه العذاب شملته الشفاعة، وهذا الذي هو في النار لا يعذب ويؤتى له بطعامه وشرابه، بطعام وشراب ما هو بطعام وشراب الجهنميين، وهذا الذي يقضي مدة في النار وبعد ذلك ينقل إلى الجنة، وهذا الذي تكون درجته بمستوى معين ولكن الشفاعة ترفع درجته عاليا وعاليا وعاليا. إذن الشفاعة عالم وسيع، دفع البلاء عنا في الدنيا بتدخل الإمام المعصوم صلوات الله عليه هذا مصداق من مصادق الشفاعة الدنيوية. عقيدة الشفاعة هي الأخرى بحاجة إلى بانوراما، إلى بانوراما وسيعة ووسيعة جدا. من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها أن يكون الإنسان من السعداء ومن الفائزين بشفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا؟ لأنه شيعي. قانون الشفاعة هكذا يقول: لن يدخل النار شيعي. لكن عليكم أن تعرفوا من أن الذي يقال له شيعي في الدنيا ليس بالضرورة أن يكون شيعيا في الآخرة، لأن التشيع قد يكون عارية من المعارين فيسلب منه إما في حياته عند موته بعد موته وربما في مواقف يوم القيامة. هناك 50 موقفا في يوم القيامة، كل موقف يستمر 1000 سنة من سني ذلك العالم وليس من سنينا. حياة مديدة وطويلة قبل أن ننتقل إلى العاقبة، إلى الجنة أو إلى النار. القيامة الكبرى عالم كبير، كبير جدا ووسيع جدا، وهو مقدمة إلى العاقبة، إلى الجنة أو إلى النار. ففي قوانين الشفاعة لن يدخل النار شيعي. أئمتنا قالوا لنا: والله لن يدخل النار منكم 10 رجال ولا 3 ولا رجل واحد. الروايات هكذا تقول، الأئمة يقسمون لنا: والله لن يدخل النار منكم ولا رجل واحد. إنه يتحدث عن شيعته الذين يحشرون يوم القيامة شيعة، فشيعة الآخرة غير شيعة الدنيا الذين يقال لهم شيعة في الدنيا. هذا بحسب المنطق الدنيوي، الذين يولدون في مجتمع شيعي، في أسرة شيعية. وقد يولد إنسان في مجتمع سني، في أسرة سنية، ولكنه يأتي يوم القيامة يأتي شيعيا. القضية في قوانين الآخرة تختلف اختلافا شاسعا عن القضية في قوانين الدنيا. ومن هنا ليس من سبيل نجاة إلا بالتمسك بولاية علي وآل علي، هذه هي العروة الوثقى. الذي يريد أن ينجو عليه أن يستمسك بهذه العروة الوثقى، لا بحسب موازينه هو، ولا بحسب موازين مجتمعه الذي هو مجتمع بهائمي، ولا بحسب موازين أصحاب العمائم من الشياطين والبغال والبهائم، وإنما بحسب موازين دين العترة الطاهرة، بحسب موازين قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وموازين حديثهم المفهم بتفهيمهم، بعيدا بعيدا عن قذارات ونجاسات مراجع حوزة الخراء، حوزة النجف وكربلاء. الشفاعة، الشفاعة هي السعادة وهي الفوز، ويفوز الفائزون بها ويسعد السعداء بها إذا كانوا شيعة، ولن يكونوا شيعة إلا إذا كان الإيمان مستقرا وثابتا في قلوبهم، ولن يتحقق هذا إلا أن يمتلكوا الرؤية العقائدية الواضحة، والتي جزء منها الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة. هذا الأثر الرابع. الأثر الخامس من آثار الاعتقاد بالرجعة العظيمة والتفقه بفقهها بحسب موازين دين العترة الطاهرة أن يكون الإنسان من الراجعين، وهذا توفيق عظيم، لأن الراجعين سيكونون في الجنان المجاورة لمحمد وآل محمد. هؤلاء هم الشيعة الحقيقيون الذين محضوا الإيمان محضا. فالاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها يكون سببا لأن يكون الإنسان مكرورا راجعا، أن يكون متواجدا في الرجعات والكرات والأوبات. حينما يتواجد الإنسان في هذه المنازل والمراتب سيكون من قطان الجنان الراقية، من قطان الجنان العالية. هل تعلمون من أن من قطان الجنان ومن سكان الجنان يقال لهم أضياف الجنة، أضياف أهل الجنة؟ هؤلاء لا يملكون بيوتا ولا قصورا في الجنان، وإنما يتنقلون بين أصحاب القصور، إنهم أضياف الجنة. هل تعلمون أن في الجنان من يقال لهم أصحاب الخيام؟ الجنان عالم فسيح ووسيع وكبير جدا. أصحاب الخيام هم الذين يعيشون في خيام في أواسط الجنان، وهم لا يملكون قصورا. يمكننا أن نقول عنهم بأنهم بدو الجنة، كالبدو الذين يعيشون في الخيام. قطعا لا وجه للمقايسة بين بدو الأرض وبدو الجنة. عالم الجنان عالم وسيع وفسيح، وحدثنا أهل بيت العصمة عن الجنان كثيرا وكثيرا وكثيرا. وقد تحدثت عن كثير من هذه الجوانب في برامجي السابقة، يمكنكم أن تراجعوها، يمكنكم أن تطلعوا على كثير من هذه التفاصيل. إذن الأثر الخامس أن يكون موفقا وأن يعود مع العائدين وأن يرجع مع الراجعين وأن يكر مع المكرورين وأن يؤوب مع الآئبين. وهذه سعادة، سعادة يعيشها الإنسان في ظلال محمد وآل محمد في عالم الرجعة العظيمة، وهو عالم طويل ممتد، وبعد ذلك يوفق لأن يكون من الشيعة المجاورين، المجاورين لجنان محمد وآل محمد، لأن الشيعة لا يستطيعون أن يقطنوا في جنان محمد وآل محمد، لا يستطيعون ذلك تكوينا، لكنهم لعلو منزلتهم يكونون في جنان تجاور جنان محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى هنا فإن المعتقد بعقيدة الرجعة العظيمة والمتفقه بفقهها السليم، بفقه دين العترة الطاهرة، بعيدا بعيدا عن السقيفتين اللعينتين، وخصوصا وخصوصا بعيدا عن قذارة حوزة النجف، إنها حوزة الضلال والخراء، يمتلك الرؤية الواضحة والعقيدة السليمة والتي تكون سببا إلى توفيقه، وهذا التوفيق يقوده إلى التشيع السليم، التشيع الصادق، وتشيعه هذا يجعل من إيمانه وولائه لعلي وآل علي إيمانا مستقرا، إيمانا ثابتا، بعيدا عن إيمان أولئك المعارين الذين إيمانهم عارية مستعارا يزول في أي مرحلة من المراحل من حياتهم ووجودهم. وإنه ليكون سعيدا وفائزا وموفقا بشفاعة محمد وآل محمد، ومن توفيقه أن يكون من الراجعين ومن المكرورين ومن الآئبين في الرجعات والكرات والأوبات. ونذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، ابذل مالك في الحقوق وواسي به الصديق، فإن السخاء بالحر أخلق، اخلط الشدة برفق وارفق ما كان الرفق أوفق، انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق، ولا تنظر إليها نظر العاشق الوامق، أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، ألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا،
أشعر قلبك الرحمة لجميع الناس والإحسان إليهم، ولا تنلهم حيفا ولا تكن عليهم سيفا. اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه. ازهد في الدنيا واعزف عنها، وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلبها فتشقى. استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، ارضى للناس بما ترضاه لنفسك، وأخلص لله عملك وعلمك وحبك وبغضك وأخذك وتركك وكلامك وصمتك.
الأثر السادس من آثار الاعتقاد بعقيدة الرجعة العظيمة والتفقه بفقهها، يرتبط بأعمال الإنسان في حياته، في حياته الدنيوية. العبادات والصلاة من أهمها، وواضح في ثقافة العترة الطاهرة إذا كانت الصلاة باطلة فسائر العبادات ستكون باطلة أيضا. هذه ثقافة العترة الطاهرة، لا علاقة لنا بما تقوله سقيفة بني ساعدة أو ما تقوله سقيفة الخراء سقيفة بني طوسي، أعني حوزة النجف وكربلاء. بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الصلاة إذا ما بطلت بطلت سائر العبادات. الأمر لا يتوقف عند العبادات، الزيارات وهي من العبادات، ولكن الزيارات لها أحكامها ولها خصائصها. الزيارات وخصوصا التي يشترط فيها هذا الشرط، وهي الزيارات التي يريدها أهل البيت، من أننا نزور الإمام ونحن عارفون بحقه، من زار الحسين عارفا بحقه، من زار أمير المؤمنين عارفا بحقه، من زار الإمام الكاظم عارفا بحقه. لابد أن نكون عارفين بحق أئمتنا حينما نزورهم، وإلا فإن الزيارة ستكون فارغة المحتوى. الزيارة التي يريدها أئمتنا هي هذه، أن تكون مصحوبة بالمعرفة، أن تكون الزيارة ناضجة، وإنما تكون ناضجة بحكمة معرفة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عندنا العبادات ومن أبرزها الصلاة، وعندنا الزيارات التي تشترط بهذا الشرط، أن نزور الإمام المعصوم عارفين بحقه. وما بين هذا وهذا، ما بين هذا العنوان العبادات وهذا العنوان الزيارات، تأتينا الخدمة الحسينية، ما يرتبط بالأجواء الحسينية. لابد أن تكون عن معرفة، لا هذا العبث الذي يجري في الواقع الشيعي في العراق وغير العراق ويقال لذلك خدمة حسينية. هذه خدمة
تقترحها الشيعة وتدعي بأنها خدمة حسينية وفقا لأي موازين، لأي قوانين أسست هذه الخدمة؟ وفقا لقوانين وموازين الشيعة هي التي اقترحتها، فهذه خدمة مقترحة من الشيعة. الشيعة يقولون ويدعون من أنها خدمة حسينية، فهي تخلو من موازين الخدمة التي يريدها إمام زماننا، والأمر هو هو مع الخدمة المهدوية والتي يفترض أن تكون تمهيدا للمشروع المهدوي الأعظم، ولكن لا أثر من كل ذلك، إنما هي لقلقة في اللسان. الحديث أيضا عن الخدمة الحسينية بحسب موازين إمام زماننا وعن الخدمة المهدوية أيضا بحسب موازين إمام زماننا. هذه المضامين كلها من العبادات إلى الزيارات إلى الخدمة الحسينية إلى الخدمة المهدوية يكون الإنسان موفقا فيها، موفقا فيها إذا كان شيعيا وصادقا في تشيعه، ولن يكون كذلك ما لم يكن معتقدا بعقيدة الرجعة العظيمة ومتفقها بفقهها بحسب موازين دين العترة الطاهرة. هذا الذي عرضته عليكم في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج وما أتحدث به الآن وما سيأتي إلى آخر حرف سأقوله في هذا البرنامج، كل هذا بحسب موازين دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها، قطعا بحدود الإمكان، بحدود الإمكان. لا يمكن أن تتوقع من الإنسان غير المعصوم أن يقدم لكم نتاجا معصوما. الكامل لا يصدر إلا عن الكامل، الناقص لا يمكن أن ينتج الكامل، فاقد الشيء لا يعطيه، هذه بديهية من البديهيات العقلية والفلسفية من أصول الحكمة في الحياة، فاقد الشيء لا يعطي. الإنسان الذي يختلط جهله بعلمه، من أمثالنا أنا وأنتم، لا يمكن أن يصدر عنه ما يصدر وليس مشوبا بجهل، حتى وإن بذل ما بذل من الجهد والبحث والتحقيق. نحن علمنا يشوبه الجهل، وفهمنا يشوبه الغباء، وذكاؤنا يشوبه الغفلة، وذاكرتنا يعطلها النسيان، آفة العلم النسيان. هناك نسيان مؤقت وهناك نسيان دائم، تارة الإنسان ينسى وينسى، وتارة ينسى في اللحظة التي لا بد أن يتذكر ولكنه ينسى، وبعد ذلك يتذكر. فما يقدم لكم هنا بحدود الممكن، هذا ما يقع في دائرة الإمكان، في دائرة الإمكان البشري، ودائرة الإمكان البشري دائرة مشوبة بالنقاص. إنني أسعى بكل جهدي ألا أخرجكم
من حدود ثقافة الكتاب والعترة، أسعى بكل ما أتمكن. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا بارث، يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
النتيجة العبادات وأهمها الصلاة، الزيارات وشرطها أن نكون عارفين بحق أئمتنا صلوات الله عليهم، الخدمة الحسينية وأن تكون ضمن موازين إمام زماننا، الخدمة المهدوية وأن تكون تمهيدا حقيقيا للمشروع المهدوي الأعظم، كل هذا يوفق إليه الشيعي المخلص. والشيعي المخلص هو الذي يمتزج عقله وقلبه بالعقيدة السليمة. ومن أهم أجزائها العقيدة بالرجعة العظيمة والتفقه بفقهها بحسب موازين دين العترة الطاهرة. ذكرت لكم في الحلقات المتقدمة من أن الذي يعتقد أنه على دين العترة الطاهرة ولم يكن يعتقد بعقيدة الرجعة العظيمة بحسب البيانات التي فصلت، فإن صلاته وعباداته باطلة، يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي صلاته وصيامه وحجه، يجب عليه القضاء. أما إذا كان على المذهب الطوسي وعرف الحقيقة الآن فلا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه أن يقضي صلاته وصيامه وحجه، لأنه كالحنفي كالشافعي وسائر المذاهب الأخرى حينما يهتدي إلى دين العترة الطاهرة لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، فهو لم يكن على الإسلام لا حينما كان طوسيا ولا حينما كان على أي مذهب من مذاهب بني العباس، لأن الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا لا تنطبق إلا على دين العترة الطاهرة، فلا يوجد إسلام آخر. الناس تتحدث عن إسلامها، الناس أحرار. في منطق القرآن هناك إسلام واحد، هو إسلام بيعة الغدير. فبعد بيعة الغدير صدر هذا القرار، ورضيت لكم الإسلام دينا، إنه الإسلام الغديري، وانتهينا. المذهب الطوسي لا علاقة له بالإسلام الغديري، لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي الحقيقة من الآخر. أقرأ عليكم رواية مهمة من رجال الكشي، الكتاب المعروف برجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة، 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 361، رقم الحديث 667، بسنده بسند الكشي المؤلف الأصلي لهذا الكتاب، عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله، وسليمان بن خالد كان في جموع المخالفين للعترة الطاهرة، وبعد ذلك اهتدى إلى دين الله، اهتدى إلى دين جعفر بن محمد إمامنا الصادق صلوات الله عليه. عمار الساباطي يقول: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر، الأمر ولاية محمد وآل محمد، إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفته، قبل معرفة ولايتكم. ماذا قال له الإمام الصادق؟ قال: لا تفعل، لا يجب عليك القضاء لأنك لم تكن على دين الإسلام. قال: لا تفعل، الإسلام يجب ما قبله. قال: لا تفعل، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. أي صلاة، أي صيام، أي حج، أنت ما كنت على ولايتنا، فماذا تقضي؟ حينما تقضي صلاتك يعني أنك كنت على الحق ولكنك قصرت فيها، أنت لم تكن على الحق أساسا، أنت كنت على الباطل، أنت كنت على دين الشيطان، أنت كنت على دين سقيفة بني ساعد، فما الذي تفعله؟ فلا تصلي، لا تقضي الصلاة. دققوا النظر في الرواية. سليمان ابن خالد يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه: إني منذ عرفت هذا الأمر، عرفت ولايتكم، عرفت إمامتك يا أبا عبد الله، إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفته، قبل معرفة هذا الأمر. قال: لا تفعل، فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. ولهذا قلت: إذا كان الإنسان على المذهب الطوسي ولم يكن معتقدا بعقيدة الرجعة العظيمة، فليس عليه أن يقضي صلاته لأنه لم يكن على الإسلام، لم يكن على دين صاحب الزمان، لم يكن على دين العترة الطاهرة. أما
إذا كان كما يعتقد هو من أنه كان على دين العترة الطاهرة ولم يكن معتقدا بعقيدة الرجعة العظيمة فعليه أن يقضي صلاته، لكنني لا أستطيع أن أتصور هذا المعنى عمليا. نظريا يمكن ذلك، عمليا كيف صار على دين العترة الطاهرة وهو ليس شيعيا؟ كيف صار وهو ليس شيعيا؟ أتحدث عن الواقع الذي نعيشه، لا أتحدث عن واقع متخيل ومتصور. فلن يكون شيعيا حتى يدرك عقيدة الرجعة العظيمة بحسب موازين دين العترة الطاهرة. أما مع الواقع الشيعي الذي عاشه أجدادنا وآباؤنا أسلافنا الماضون، فإنهم كانوا جميعا على المذهب الطوسي اللعين. إذا اهتدى أحد منهم إلى دين العترة الطاهرة لا يجب عليه القضاء. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الكلام. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه كي أكمل لكم الحديث. لقد بقي جزء مهم ومهم جدا من هذا الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً